الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع والأربعون من الأدب المفرد. قال رحمه الله باب حياك الله. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن الشعبي أن عمر قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه حياك الله من معرفة، أي إذا جاء الضيف تحييه وتؤهل به وتسهل بأي شيء من أنواع التحايا، فلك أن تقول مرحبا وأهلا وحياك الله وبياك، نزلت أهلا وحللت مكانا سهلا وطبت وطاب ممشاك إلى غير ذلك، فالمسألة واسعة. وهذا مرسل، فإن الشعبي لم يسمع من عمر. قال باب مرحبا، أي قول القائل للقادم مرحبا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس نيح الهمداني عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. مسلسل بالهمدانيين ما عدا أبي نعيم وعائشة رضي الله عنها. قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينها وعن شماله. قد تقدم الحديث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال مرحبا بالطيب المطيب، بالطيب في ذاته المطيب من الله سبحانه وتعالى. وهاني بن هاني مختلف فيه وكان يتشيع. قال باب كيف رد السلام. قد تقدم أنه إذا قال السلام عليكم لك أن تقول عليكم السلام، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله لك أن تزيده ولك أن تكتفي في أوجه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوى عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة بين مكة والمدينة، إذ جاء أعرابي من أجلف الناس وأشدهم، يعني غليظ في صوته شديد في معاملته، فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم، لعلهم لم يعلموا بإسلامه بعد، وإلا فإن المسلم يقال له عليك السلام ورحمة الله. والرد وعليكم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم كما جاء في الصحيح. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوان عن أبي جمرة سمعت ابن عباس رضي الله عنهما إذا سلم عليه يقول عليك ورحمة الله، أي تقديره عليك السلام ورحمة الله. قال أبو عبد الله وقالت قيلة صحابية قال رجل السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله. وهذا معلق بصيغة الجزم، والبخاري قليل معلقاته في الأدب المفرد وهذا منها، خرجه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان. عبد الله بن حسان ليس بمشهور. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد ابن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته فكنت أول من حياه بتحية الإسلام. لعل هذا في مكة، أما في المدينة قد شاعت التحية. فقال وعليك ورحمة الله ممن أنت، قلت من غفار. وهذا هو لأنه قد عرفه بمكة، ما كان له أن يسأله مرة أخرى. والحديث في مسلم بطوله. قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال قال أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة لعائشة رضي الله عنها وجواز رد السلام على المرأة إذا أمنت الفتنة. وفيه كيف يقول القائل إذا رد، فلا بأس أن يقال وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وإن قال وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، كل ذلك صائغ. وبهذا الحديث استدل على أن خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة سلم عليها جبريل وخديجة سلم عليها رب جبريل عليه السلام. قال حدثنا مطر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بسطام قال سمعت معاوية بن قرة قال قال لي أبي يا بني إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم فلا تقل عليك كأنما تخص بذلك وحده فإنه ليس وحده ولكن قل السلام عليكم هذا أحسن سواء كان واحدا أو كانوا مجموعة يرد عليهم بلفظ الجمع وكما بدأوا بلفظ الجمع فالبادئ يقول السلام عليكم ورحمة الله والراد يقول عليكم السلام ورحمة الله. قال باب من لم يرد السلام يعني هل يأثم؟ ذهب بعضهم إلى وجوب رد السلام ابتداء للأحاديث المتقدمة أفش السلام إذا لقيته فسلم عليه لكن الجمهور على خلاف ذلك هو الصحيح. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه قال قلت لأبي ذر مررت بعبد الرحمن بن أم الحكم فسلمته فما رد علي شيئا فقال يا ابن أخي ما يكون عليك من ذلك رد عليك من هو خير منه ملك عن يمينه. إسناده صحيح والمعنى أنه إذا لم يرد عليك الشخص ربما ردت عليك الملائكة والله أعلم ما عندنا دليل على هذا لكن هذا الذي يريده وذكره أبو ذر رضي الله عنه. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله كان ابن مسعود قال إن السلام اسم من أسماء الله كما في حديث التحيات إن الله هو السلام وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم يعني أفشوا السلام بينكم تسلموا مما ينوبكم وتقع لكم البركات من إفشائه فهو دعاء وذكر كما أنه علامة أهل الإسلام وشعارهم وفيه مفارقة الأوثان وأصحابها إذ كانوا يصبحون على أنفسهم عم صباحا وعم مساء ونحو ذلك مما لا يوافق الشريعة. إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت له عليهم فضل درجة لما أشرنا إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس باللام بدأهم بالسلام لأنه ذكرهم السلام وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب. موقوف وإسناده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال التسليم تطوع والرد فريضة إسناده صحيح وهذا قول الجمهور. قال باب من بخل بالسلام أي أنه بخل بشيء لا يكلفه ففاته الأجر والمثوبة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الكذوب من كذب على يمينه يعني يحلف بالزور والكذب والبخيل من بخل بالسلام لأن البخل بالمال لمحبة المال إلى النفوس ولشحها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لكن هذا لا يكلفه رد السلام شيئا يستطيع أن يلقيه قائما وماشيا وراكبا وعلى أي حال. والسروق من سرق في الصلاة يسرق من أركانها أو من واجباتها أو حتى من مستحباتها فهذه أفعال لا تليق بالمسلم. وإن كان الكذاب الذي يكذب في غير اليمين والبخيل الذي يبخل بالمال ونحو ذلك السراق الذي يسرق أموال الناس لكن أيضا يطلق على هؤلاء ما أطلقه هذا الصحابي قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبخل الناس الذي يبخل بالسلام وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو يعجز عن هذه الدعوات المباركات التي يلقى أجرها ومثوبتها، وربما فرج عنه همه وقضي دينه وصلح حاله بهذه العبادة الجليلة، ومع ذلك يعجز. لو قيل له صلي ربما قال يعني أنا أتعب في الطهارة ويتعبني القيام ويشق علي قراءة القرآن، لكن الدعاء ما هناك أي تعب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يستطيع أن يدعو الله على أي حال، ومع ذلك يعجز. هذا أشد العجز، أشد الكسل، وهو عند ابن أبي شيبة وغيره. قال باب السلام على الصبيان ومشروعية ذلك. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن سيار ابن الحكم العنزي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الحديث متفق عليه. فبالسلام على الصبيان يدخل السرور عليهم ويحسن إليهم ويعودون الطاعة ويدعى لهم بالرحمات والبركات وتظهر الشعيرة إلى غير ذلك من الحكم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عنبسة قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه يسلم على الصبيان في الكتاب، أي في مدرستهم التي يتعلمون فيها، وهذا دليل على محبة الصحابة رضوان الله عليهم لهذه الشعيرة الطيبة المباركة. أفشوا السلام بينكم فيفشى على الرجال والأطفال وحتى بين النساء إذا أمنت الفتنة، وفي الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهار يؤتى بهذه الشعيرة العظيمة. قال باب تسليم النساء على الرجال وجواز ذلك إذا أمنت الفتنة. وصوت المرأة ليس بعورة على إطلاقه، إنما حرم الله عز وجل الخضوع بالقول، فلا يخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أمهاني ابنة أبي طالب أخبره، ويقال مولى عقيل، أنه سمع أمهاني رضي الله عنها فاختة تقول ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أمهاني، قال مرحبا بأمهاني. والحديث متفق عليه بأطول من هذا، والشاهد ما ساقه المصنف من أجله. قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال سمعت الحسن يقول كنا النساء يسلمن على الرجال. مبارك بن فضالة فيه ضعف ويغني عنه الحديث السابق وما في بابه، والله المستعان. باب التسليم على النساء يعني من الرجال، الباب الأول تسليم النساء على الرجال، والباب هذا التسليم على النساء أي من الرجال. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر وهو ابن حوشب ضعيف قال سمعت أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصارية الأشهرية شورى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود مع عفتهن وجلبابهن وسترهن، فقال بيده إليهن بالسلام يعني سلم بالكلام وأشار باليد كما تقدمت الإشارة. قال إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن نعوذ بالله نبي الله من كفران نعم الله. قال بلى إن إحداكن تطول أيمتها أي تكون مع زوجها على أحسن حال، أو ربما غضبت على أبيها وأهلها ثم تغضب الغضب فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، فذلك كفران نعم الله وذلك كفران نعم المنعمين. بالنسبة لمتن الحديث له شواهد، إياكن وكفران العشير وأما هذا الحديث فهو ضعيف لما تقدم من طريق شهر بن حوشب وهو عند أحمد. قال حدثنا مخلد قال حدثنا بشر بن إسماعيل وثقه أحمد عن ابن أبي غنية هو عبد الملك بن حميد ثقة عن محمد بن مهاجر عن أبيه مهاجر هو ابن أبي مسلم دينار عن أسماء بنت يزيد الأنصارية مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي يعني النساء قريبات لهن لها في السن فسلم علينا وقال إياكن وكفران المنعمين وكنت من أجرائهن على مسألته فقلت يا رسول الله ما كفر المنعمين قال لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضب فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. يشهد له ما قبله بهذين الطريقين يثبت الحديث. قال باب من كره تسليم الخاصة يعني ربما دخل المجلس فيقول السلام عليك يا فلان وربما مر الطريق والناس فيه يجاوزهم لا يسلم إلا على من عرف منهم. قال حدثنا أبو نعيم عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق قال كنا عند عبد الله جلوسا فجاء أذانه فقال قد قامت الصلاة فقام وقمنا معه فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر وركع ومشينا وفعلنا مثل ما فعل. بهذا الفعل يستدل بعضهم على أن الفاتحة ليست واجبة وأن من ركع قبل الصف فصلاته صحيحة. ومن عجيب شأنهم أنهم يصححون الصلاة إذا ركع خارج الصف ولا يصححونها إذا أدرك الصلاة في الصف مع أن من كان في الصف حاله أحسن من هو خارج الصف. ولكنه جمود على حديث أبي بكر. الصحيح في هذه المسألة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فمر رجل مسرع فقال عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن فقال صدق الله بلغ رسوله. فلما صلينا رجع فولج على أهله وجلسنا في مكاننا ننتظر حتى يخرج. فقال بعضنا لبعض أيكم يسأله قال طارق أنا أسأله. فسأله فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة تسليم الخاصة يعني يسلم على شخص بعينه ويترك بقية المسلمين المتواجدين. لكن لا بأس أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول السلام عليك يا فلان أو مثلا يقول السلام عليك يا فلان يريد أن يخصه ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله كما تقدم عن بعضهم. وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة ومع بخلهم ومع منعهم لما أوجب الله سبحانه وتعالى كثرت التجارات وكثرت المضاربات والمبايعات وقلت الأمانات وقطع الأرحام تقطع الأرحام مع سهولة وصلها. استطيع أن يصل رحمه بعطية باتصال برسالة بزيارة ومع ذلك يقطع رحمه. وفشو القلم مع فشو الجهل فشو القلم في الجامعات والمدارس والكتابة وغير ذلك وفشو الجهل بالدين وظهور الشهادة بالزور وهذا أمر ملاحظ غير منكور. فكم هم شهاد الزور في المحاكم والنيابات ونحو ذلك يشهدون على ما لم يحضروا ولم يروا. والعجب أن القضاة يقبلون منهم مع أنهم يشهدون في كل قضية. وإلا مثل هذا القرائن تدل على أنه محل تهمة. نسأل الله السلامة والعافية. كان السلف لا يشهد أحدهم حتى يستشهد مع وجود الشهادة عنده. أما هؤلاء قد نصبوا أنفسهم على أبواب المحاكم والنيابات كلما جاءت قضية وإذا بهم يسارعون إلى الشهادة فيها ربما لم يكن منهم معرفة للقاتل والمقتول ويتلقنون ثم يشهدون. فكم عليهم من الإثم والوزر والخزي في دنياهم وأخراهم. وكتمان شهادة الحق يعني إن وجدت عنده شهادة يكتمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الشهداء عند الله الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قال العلماء هذا في حق من خشي ضياع الحق جمعا بين الحديث السابق ولا يشهدون وبين حديث زيد بن خالد أفضل الشهداء. يعني أولئك الناس ليسوا بحاجة إلى شهادتهم وهم يسارعون إلى الشهادة، وهذا الناس بحاجة إلى شهادته، وربما إذا سكت ضاع الحق. والحديث أخرجه أحمد وغيره. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فيه تفاضل الإسلام قد جاء أي الإسلام أفضل، قال تطعم الطعام أي على المساكين والفقراء والمحتاجين وابن السبيل ومن إليهم، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أي من المسلمين على ما هو متعين. الحديث قد تقدم في الصحيحين.